الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في المسألة الأولى من مسائل باب الابتداء، وهي في تقسيم المبتدأ إلى قسمين: مبتدأ له خبر، ومبتدأ له فاعل أذن وسد وسد بخبر. النوع الثاني نوع ذكر له شروط بخلاف النوع الأول، إنه لا يشترط في النوع الأول شرط خاص، وإنما يكفي وجود الشرط العام وهو تحقق الفائدة. تحقق الفائدة شرط عام، لماذا؟ لأنه شرط في أي كلام، ليس من خصوصيات أعمال المبتدأ أو أعمال الابتداء وتطبيق قواعد الابتداء ورفع المبتدأ ورفع الخبر عليكم السلام. إذن هو شرط عام وليس شرطا خاصا، كل كلام يجب أن تتحقق به الفائدة، لا يشترط في النوع الأول إلا تحقق هذه الفائدة. وأما النوع الثاني فقد ذكر له شروط أخرى خاصة أو خاصة به، فيقع الكلام الآن في أنه هذه الشروط ما هي، وهل هي اتفاقية أم لا؟ بعد هذا صور ما دخلنا في هذا. الشرط الأول أن يكون اسم الفاعل دخل عليه الاستفهام أو دخل عليه النفي. يقول البصريون: وهذا الشرط لازم، لأنه لو لم يدخل الاستفهام أو النفي على اسم الفاعل مثلا لم يكن اسم الفاعل معتمدا على شيء. والمفروض أن الجزء الثاني هو من توابعه. الجزء الثاني الذي نريد أن نأتي به في الكلام ما هو؟ هو فاعل هذه الصفة، فاعل اسم الفاعل، فاعل لهذا مشترط. إذن هو من متمماته، من لواحقه، وليس جزءا آخر مستقلا أتينا به وتممنا به الفائدة. ليس من قبيل زيد قائم، قائم منفصلة تماما عن زيد أتينا بها فحصلت الفائدة. فيما نحن فيه لدينا قائم زيد، قائم اسم فاعل، والذي بعدها والذي تتم به الفائدة بحصر الفراغ ما هو؟ فاعلها، وفاعلها من لواحقها، من متمماتها، وليس خارجا وأجنبيا ومستقلا عنه. والمعروف أن اسم الفاعل لوحده مع معموله لا يشكل جملة، لا يشكل جملة. الآن قائمون مثلا في ضمير مستتر هو هو، هل نستطيع أن نقول بأنه جملة؟ لا. فاسم الفاعل مع فاعله لا يستطيع أن يشكل جملة، فحتى يكون فاعل اسم الفاعل مغنيا له عن الخبر وعن الإتيان بجزء مستقل عنه، لا بد من وجود عنصر إضافي في الكلام، عنصر إضافي في الكلام به تتم الفائدة، أو هو شرط لتمامية الفائدة بالفاعل. ما هو هذا العنصر الإضافي؟ يقول أن يعتمد اسم الفاعل على استفهام أو على نفي. فإنك إذا قلت أقائم زيد لم تكتفي بمجرد نسبة القيام إلى زيد، بل كان فيه أيضا النسبة الاستفهامية. فإذا كان هناك نقص في اسم الفاعل مع فاعله، فعندما أضفنا عنصر النسبة الاستفهامية إلى الكلام فقد أضفنا إليه شيئاً جديداً واعتمد اسم الفاعل على شيء وصار لم يعد مستقلاً بنفسه في تشكيل الجملة، صار تابعاً للجملة الاستفهامية، فلذلك تمت به الفائدة. وكذا الحال لو اعتمد على نفي. إذا مثلاً خصوصية الاستفهام وخصوصية النفي أو النهي أو ما شكل ذلك هي من الخصوصيات التي لو توفرت في الكلام لصح لاسم الفاعل أو للمشتق بشكل عام أن يعتمد عليها. معنى أنه يعتمد عليها أنه قبل مجيء هذا العنصر الإضافي لم يكن قادراً على تشكيل جملة خاصة به، بعد مجيء هذا العنصر الإضافي صار هو يعد جزءاً من الجملة الاستفهامية، والجملة الاستفهامية يكفي فيها أن يكون هناك نسبة تعلق بها الاستفهام، وقع عليها الاستفهام، فنقول أقائم زيد، نسبنا القيام إلى زيد ثم علقنا النسبة الاستفهامية بهذه النسبة المستفادة من قائم وزيد. وكذا الحال في النفي. إذن هذا ما ذكره من البصريون، أن اسم الفاعل لا يمكن أن يكتفي بالخبر، لا يمكن أن يكتفي بالفاعل عن الخبر إلا إذا اعتمد، واعتماده إما على نفي وإما على الاستفهام. طبعاً ليس شرطاً عندهم أن يكون النفي بالحرف أو بحرف معين كهمزة الاستفهام، بل يمكن أن يكون الاستفهام بحرف آخر أو باسم استفهام، مثل كيف مثلا، كيف اسم استفهام، هل حرف غير الهمزة، أو تقول هل زيد هل قائم زيد عندهم، هذا الكلام تام، أو كيف قائم زيد، فقائم تقول مبتدأ وزيد فاعل سد مسد الخبر. أما الكوفيون فإنهم لا يشترطون هذا الشرط، ويتمسكون ببعض الموارد الواردة عن العرب، يتمسكون بالسماع. إذن مدرك الكوفيين، دليل الكوفيين في هذه المسألة ليس إلا هذا القياس الذي ذكرناه، أن اسم الفاعل بشكله الطبيعي مع فاعله لا يمكن أن تتشكل منه جملة تامة. هذا ما يصرح به النحاة جميعا. فلماذا في خصوص باب المبتدأ والخبر علينا أن نلتزم بأن اسم الفاعل يكتفي بفاعله؟ ما معنى أنه يكتفي بفاعله؟ يعني يصبح مع فاعله جملة تامة. فلماذا تسلمون بعدم التمامية في غير باب المبتدأ والخبر، وأما في باب المبتدأ والخبر تقولون لا يمكن الاكتفاء بالفاعل؟ هذا تحكم، هذا الترجيح بلا مرجح. فلذلك يقولون اسم الفاعل لا يتشكل منه مع فاعله جملة تامة إلا في حالة واحدة أو إلا بشرط، وهو أن يكون معتمداً إما على نفياً وإما على استفهام. طبعاً ذكر أمور أخرى غير النفي والاستفهام، كأن يكون مثلاً معتمداً على موصوف، يعني مثلاً مثل زيد قائم أبوه، زيد قائم أبوه، قائم أبوه عندهم يجوز أن تعربها هكذا، تقول قائم مبتدأ ثاني وأبوه فاعل سد مسد الخبر، والجملة من قائم أبوه في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. ويجوز أن تقول مثلا زيد مبتدأ وقائم خبر وأبوه فاعل لقاء، كلا الإعرابين يجوزان عندهم. لماذا؟ لأنه قائم في هذه الحالة معتمدة. ما معنى أنها معتمدة؟ يعني أنها لم تتصد بنفسها لتشكيل جملة تامة، وإنما ألحقت بالغير فتشكلت بها جملة تامة. نظير ما قلناه في الاعتماد على الاستفهام أو الاعتماد على النفي. إذن هذا هو الشرط الأول، وقد اتضح أنه شرط خلافي. الشرط الثاني هذا أنه أن لا يكون قلنا الفاعل يتوقف في فهم معناه على كلام سابق. يعني أقائم زيدون، أقائم زيدون تستطيع أن تعرب زيد فاعلا سدم سد القبر. لا، أقائم أبوه، أبو من؟ لم يذكر في الكلام، إن هو لابد من الرجوع فيه إلى كلام سابق. فكيف نستطيع أن ندعي بأن هذا الفاعل يكفي ويغني عن الخبر والحال أنه لا بد من الرجوع فيه إلى كلام سابق؟ وعن هذا الشرط قابل للنقاش، هذا الشرط قابل للنقاش، إذ حتى الخبر في كثير من الأحيان يكون فهمه متوقفاً على فهمه معنى كلام سابق فيتحقق به الاكتفاء وتحصل به الفائدة. الآن نقرأ هذا المخلص. يقول: ذكر المصنف أن المبتدأ على قسمين، مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. طب ما معنى سد مسد الخبر؟ هل يعني ذلك أنه يكون هناك خبر مقدر حذف وأقمنا فاعل اسم الفاعل مقامه أم لا؟ له معنى آخر،
أغنى عن ذكر الخبر.
أغنى عن ذكره. هناك فرق بين الترك وبين الذكر وبين الحذف. الحذف شيء أريد معناه في الكلام، الحذف يكون في شيء أريد معناه في الكلام، وكان الأصل أن يؤتى بلفظه، ولكن دليلا ما وجد في الكلام استطاع هذا الدليل أن يشير إلينا، أن يشير إلى معنى هذا اللفظ الذي نتحدث عنه. فلما وجدنا أن هذا اللفظ صالحا للدلالة على ذلك اللفظ الآخر قلنا إذن يجوز الحذف. إذن الحذف متى يكون؟ عندما يكون المعنى مقصودا، عندما يكون المعنى مقصودا ويكون هناك قرينة تدل على المحذوف، فحينئذ نقول هذا اللفظ كان من حقه أن يذكر، لكن لما وجدت القرينة التي تدل عليه أعرض المتكلم عن ذكره. بينما في باب الترك لا، الترك لا يكون إلا في موردان لم يرد فيه المعنى أصلا، فترك فيه اللفظ لا لأجل أنه يوجد قرينة تدل عليه، بل لأن هذا المعنى ليس مقصودا، ليس منظورا إليه. مثل ماذا؟ مثل هذا. خب الحذف واضح، موارده كثيرة. الترك مثل ماذا؟ الترك مثلا تقول هكذا، تقول أكل زيد، سألك شخص ماذا فعل زيد؟ تقول أكل. السؤال عن أي شيء كان؟ عن فعله. ما هو الجواب بأي شيء كان؟ بأنه الأكل. هو لم يسألني عن ماذا أكل حتى أقول له أكل تفاحا مثلا، فأنا لا غرض لي أصلا في بيان المأكول، فلذلك تركته. فهنا لا يطالبني أحد بأنه أين القرينة على الحل. هنا نقول المفعول به متروك أصلا من دون دليل يدل عليه. لماذا؟ لأنه أصلا لم يتعلق غرض المتكلم ببيانه، بخلاف الحذف. الحذف المعنى مقصود فكان ينبغي أن تذكر، فعندما لا تذكر اللفظ فعليك أن تجيب عن سؤال أنه أين ذهبت به وما الذي يدلنا عليه. فلذلك لابد في الحذف من قرينة، بينما في باب الترك لا حاجة بنا إلى القرينة، لأن في الترك إعراضا عن المعنى قبل الإعراض عن اللفظ، فعدم ذكر اللفظ من باب السالب بانتفاء الموضوع. أصلا هذا المعنى لم أنظر إليه حتى أذكر لفظه، فلذلك لا أحتاج إلى قرينة. عندما نقول أغنى عن الخبر، يعني أصلا بعد مجيء فاعل اسم الفاعل مثلا وكانت الشروط متوفرة أصلا لا غرض لي في ذكر خبر آخر حتى أسأل عنه ويقال لي أين الخبر وما هو الدليل عليه. لا، أصلا هذا الفاعل الذي جاء كان عندي حاجة إلى شيء تتم به الفائدة، فلما جاء الفاعل تمت الفائدة، فلم يبقى لي حاجة أصلا، فلم يبقى غرض في ذكر الخبر فترك. إذن هذا هو المقصود من سد مسدل الخبر. إذن هنا هذا يدخل في موارد باب الترك لا في موارد باب الحذف. يقول ذكر المصنف أن المبتدأ على قسمين، مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل سد مسدل الخبر أو أغنى عن الخبر. فمثال الأول زيد عاذر من اعتذر. زيد مبتدأ، عاذر يعني يعذر من اعتذر منه. هذه من اعتذر فقط أتى بها النظم لتتمة البيت يعني، وإلا خارج عن محل الشاهد. محل الشاهد زيد، وزيد مبتدأ عاذر خبر انتهى. والمراد به ما لم يكن المبتدأ فيه وصفا مشتملا على ما يذكر في القسم الثاني. مراد من النوع الأول ما هو؟ ما له خبر، ما ليس من النوع الثاني. فزيد مبتدأ وعاذر خبره، ومن اعتذر مفعول لعاذر. يعني زيد عاذر الشخص الذي يعتذر منه، كل شخص يعتذر منه فهو يعذره. ومثال الثاني قول الناظم أسار ذاني، أصلها أساري لكن لأنه اسم مرقوص يرتكب فيه الإعلال وتسقط الياء ويدخل بدلا منها التنوين الذي هو تنوين العوض أو التمكين.
أيوة.
الذي هو تنوين التمكين في تنوين العوض أين؟ في جوار وغواش لا في الاسم المنقوص. أم ماذا؟
تنوين هذا الوصف كل ما جعل العوض يكون تحذف
هذا تنوين التمكين لا تنوين العوض.
حذفنا الياء وقمنا التمكين.
في جوار النكتة هناك ماذا كان؟ أنه ممنوع من الصرف، فلأنه ممنوع من الصرف أصلا هو لا يقبل تنوين التمكين، لأن ما معنى أنه ممنوع من الصرف؟ يعني ممنوع من تنوين التمكين. إذا عندما نجد فيه تنوينات فهذا التنوين لابد أن يكون غير تنوين التمكين. إذا ما هو؟ فقال هو تنوين العوض. لكن في قاض مثلا، قاض ليست ممنوعة من الصرف، فبحسب الأصل هي ماذا؟ هي تقبل التنوين، تقول قاض، تقول قاضيون، قاضيان، قاضيان. لكن استثقل الضم على الياء واستثقل الكسر على الياء فماذا فعل به؟ فسقطت الياء وبقي التنوين. هذا التنوين الذي بقي ما هو؟ تنوين التمكين وليس تنوين العوض. بدليل الآن قاضيان التنوين التي فيها ما هو؟ تنوين التمكين. إذا تقبل تنوين التمكين فلا دليل على أنه عوض. فأسارا أصلها ساري، ساري إما من الماشي ليلا وإما من الشريف، إما من الشريف رجلا من سرات القوم يعني من شرفاء القوم من أعيانه. ومثال الثاني أسار ذاني، ذاني طبعا ما هي؟ اسم إشارة، هذان أصلا أسار هذان. فالهمزة للاستفهام حرف لا محل له من الأعراب، وسار المبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة. وذاني فاعل سد مسد الخبر، ويقاس على هذا ما كان مثله. يعني ما المراد من ما كان مثله؟ كل وصف اسم فاعل كان أو اسم مفعول أو أي شيء آخر، كل وصف اعتمد على استفهام أو نفيا. نحو أقائم الزيداني وما قائم الزيداني، فإن لم يعتمد الوصف على النفي أو الاستفهام لم يكن مبتدأ. وهذا مذهب البصري. طبعا لم يكن مبتدأ، ففي بعض الأحيان تفسد الجملة وفي بعض الأحيان هناك وجه لتصحيح. مثلا مثل أقائم الزيدان، مثل قائم الزيدان، قائما لا نستطيع أن نجعلها مبتدأ، وفي نفس الوقت لا نستطيع أن نجعلها خبر مقدما. لا نستطيع أن نقول قائل مبتدأ خبر مقدم والزيدان مبتدأ مؤخر. لماذا؟ إن لو كانت خبرا لكان ينبغي أن نقول قائمان، كما سيأتي الآن في المسألة الآتية في مسألة وجوب التطابق أو عدم وجوب التطابق. نعم، في مثل قائمان الزيدان حينئذ هناك وجه لتصحيحها، نقول الزيدان مبتدأ مؤخر، قائمان خبر مقدم، فهنا وجه لتصحيح. فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ، وهذا مذهب البصريين إلا الأخرش.
هو بصري الأخفش؟
الأخفش من البصريين. ورفع فاعلا ظاهرا كما مثل، وهذه رفعة معطوفة على قوله اعتمد. كل وصف اعتمد على استفهام ورفع فاعلا ظاهرا. نعم، هذا شرط آخر نسينا أن نذكره، أنه لا يجوز أن يكون الفاعل ضميرا مستثنى. ورفع فاعلا ظاهرا كما مثل، أو ضميرا منفصلا يقوم مقام الظاهر، الضمير منفصل، نحو أقائما أنتما ماذا وتم الكلام بي. هذه تم الكلام بي لماذا أتى بها؟ احترازا عن الشرط الثالث الذي ذكرناه، ما هو؟ أن يكون هذا الفاعل ليس عائدا إلى كلام سابقا، بل يفهم معناه في نفس جملة مبتدا. وتم الكلام به، فإن لم يتم على بدأ، يقول أنه إذا انتفى هذا الشرط ماذا يحدث؟ فإن لم يتم به الكلام لم يكن مبتدأ، نحو أقائم أبواه زيد. أبواه لوحدها لا تكفي، بل تحتاج، بل تتوقف على كلام آخر، وهو زيد الذي هو من جملة أخرى. فزيد مبتدأ مؤخر، وقائم خبر مقدم، وأبواه فاعل بقائم. ولا يجوز أن نقول إن قائم مبتدأ وأبواه فاعل سد ما سد الخبر. ولا يجوز أن يكون قائم مبتدأ وأبواه فاعل سد ما سد الخبر. لماذا؟ لأن فاعله لم يغنه ما دام متوقفا على كلام آخر، لأنه لا يستغنى بفاعله حينئذ، إذ لا يقال أقائم أبواه وتسكت، لأن هذا غير صحيح. إذ لا يقال أقائم أبواه فيتم الكلام، هذه الفاء السببية، يعني لا يقال أقائم أبواه فيترتب علي أن يتم الكلام، بل لا يتم الكلام. وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ إذا رفع ضميرا مستترا، هذا بيان لانتفاء الشرط الثاني. فلا يقال فيما زيد قائما ولا قاعدا إن قاعدا مبتدأ، وإن الضمير المستتر فيه فاعل أغنى عن الخبر، فلا يصح أن يقال. لماذا؟ لأن الضمير الذي عمل فيه اسم الفاعل ليس بمنفصلا وليس اسما ظاهرا. ابن عقيل يقول على أن في المسألة خلافا، يعني يوجد خلاف في هذا الشرط. الآن بناء على اشتراط اعتماد على استفهام أو نفي، ولا فرق بين أن يكون الاستفهام بالحرف كما مثل، أو بالاسم كقولك كيف جالس العمران. فكيف نعرف جالس العمران؟ نقول كيف مبتدأ أول، جالس مبتدأ ثاني العمراني، فاعل لجالس سد ما سد الخبر، والجملة المؤلفة من جالس العمران واقع في محل رفع خبر لكيف.
إذا هنا لا تكون حال
كيف
جالس العمران، تكون كيف محل نصب حال،
هل هذا ممكن أيضا فيها؟ هذا يمكن أيضا. طب إذا كقولك كيف جالس العمران، وكذلك لا فرق بين أن يكون النفي بالحرف كما مثل أو بالفعل، كقولك ليس قائم الزيدان، فليس هو الذي دل على النفي وهو فعل. طبعا قائم ماذا نقول؟ اسم ليس، والزيدان فاعل أغنى عن خبر ليس. فليس فعل ماض ناقص، وقائم اسمه، والزيدان فاعل سد ما سد خبر ليس. وتقول غير قائم الزيدان، أو بالاسم إذا نشوف بالحرف كما مثل أو بالفعل أو بالاسم، هذه أو بالاسم لم يذكرها، وتقول غير قائم الزيدان. لكن هنا يوجد خصوصية في غير، أنا غير ولازم للإضافة، فما بعدها يجب أن يكون مضافا إليه، وليست هذه من قبيل الإضافة المعنى اللفظية حتى نقول بأن هذا المضاف إليه يكون مجرورا لفظا وإلا محلا فهو مرفوع، لا. وإنما ماذا تفعل غير عندما تدخل على اسم؟ تأخذ حكمه، حكم الذي كان له هي تأخذه. مثلا مرة تقول جاء زيد، زيد ماذا نعرفه؟ فاعل. إذا أردت أن تقول جاء غير زيد ماذا تقول؟ جاء غير زيد، فاعل ما هو؟ غير. فهي تأخذ حكمه وهو ينصرف إلى أن يكون مضافا إليه. هنا هكذا، إذا كان اسم الفاعل مبتدأ ونفيناه بغير، غير توجب فيه الإضافة فيكون مجرورا وتأخذ هي حكمه فتكون هي المبتدأ، لكن هذا لا يخرج عن ما نحن فيه. بالنتيجة غير لماذا أخذت حكمه؟ لماذا أعلمت مبتدأ؟ لأنها أضيفت إلى الوصف الذي كان مبتدأ والذي كان فاعله يغني عن الخبر، لذلك هي ليست خارجة عن محل البحث. يعني لا يقول قائل هنا بأن غير ليست اسم فاعل ولا صفة مشبهة ولا اسم مفعول، نقول هذا لا يضر ما دامت داخلة على واحد من أسماء الفاعل أو أسماء المفعول أو الصفة المشبهة أو نحو ذلك، وهي ومعلوم أنها إنما يكون لها من الحكم الإعرابي ما للشيء الذي دخلت عليه هذا. فالابتداء لم تكن لتأخذه غير لولا دخولها على ماذا؟ على الوصف واسم الفاعل. فلذلك هذه المسألة داخلة في محل البحث وليست خارجة عنه. إذن فنقول كيف نعرف؟ نقول غير مبتدأ قائم المضاف إليه، زيدان فاعل لقائم، سدان سد خبر غير. فغير مبتدأ وقائم مخفوض بالإضافة، والزيدان فاعل لقائم، سد ما سد خبر غير، لأن المعنى ما قائم الزيدان فعومل غير قائم معاملة ما قائم. فرق ما هو؟ أن ما أداة نفي وهي حرف ولا يعمل، بينما غير أداة نفي لكنها اسم وملازمة للإضافة. ومنه قول الشعر غير لاه عداك فاطرح اللهو ولا تغترر بعارض سلم. غير لاه عداك يعني ما لاه عداك، عداك يعني عدوك. فغير مبتدا لاه مضاف اليه وهو اسم منقوص، عداك فاعل للاه وهو اغنى عن خبره غير. فغير مبتدا ولاه مفروض بالاضافه وعداك فاعل بلاه سد مسد خبر غير. اذا تلاحظون ابن عقيل ليس من عادته أن يذكر البيت ثم يعرب، أو أن يذكر المثال ثم يعرب. يعني شوف أعرب غير قائم الزيدان، الآن في البيت أعرب غير لاه عداك، لأن هناك نكتة ما لا بد وأن تكون، لأنه لم يعودنا على ذلك، فقط يذكر محل الشاعر. ومثله قول، مثله قول الشاعر غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن. شوف أيضا، فغير مبتدأ ومأسوف مخفوض بالإضافة، اسم مجرور بالإضافة وهو اسم مفعول. اسم المفعول إلى ماذا يحتاج؟ إلى نائب فاعل، لا إلى فاعل. وعلى زمن جار ومجرور في موضع رفع بمأسوف، في موضع رفع يعني في محل رفع. رفع بمأسوف، ما معنى رفع بمأسوف؟ يعني فاعل لمأسوف، لنيابته مناب الفاعل. لماذا هو في موضع رفع؟ لأنه هو النائب عن الفاعل. وقد سد ما سد خبري غير. قبل لماذا إذن هذا الإصرار على الأعراب الشواهد الآن يذكر؟ وقد سأل أبو الفتح بن جني ولده عن إعراب هذا البيت. طبعا ولد أبو الفتح بن جني كان عالما خريطا في النحو أيضا، فأبو الفتح بن جني سأل ولده هذا السؤال، لماذا تعرف هذا البيت؟ فارتبك الولد في إعرابه. طبعا هذه العبارة في نسخ أخرى من الألفية من شرح ابن عقيل والدها كما وقد سأل أبا الفتح بن جني، أبا الفتح بن جني ولده، فيكون من الذي سئل؟ وردة بن
الأب،
فتكون المسألة أصعب حينئذ، لأن ابن جني بالنتيجة معروف أكثر من ولده. فإذا نشوف هذا الإصرار على الإعراب لأي شيء، إن هذه مسألة كانت محلا للنقاش والبحث بين أعلام النحويين، حتى أن بعض كبارهم ارتبك في إعراب. وجه الارتباك ما هو الذي ذكرناه؟ أنه قد يظن أو قد يقول قائل بأن غير إذا كانت هي المبتدا لأنها مرفوعة فهي ليست وصفا، فهي ليست وصفا فلا تندرج في القسم الثاني، لأن شرط القسم الثاني ماذا كان؟ أن يكون وصفا، أول شرط أن يكون وصفا، وهذا ليس وصفا. وأيضا لا تدخل في أي شيء في القسم الأول، لأن القسم الأول مبتدا له خبر، وخير لان عداك، عداك ماذا كان؟ فاعل لله وليس الخبر. فلا شرط القسم الأول متوفرة ولا شرط القسم الثاني متوفر، لذلك هذا منشأ الارتباك. ابن عقيل حله للمسألة كيف؟ يقول هكذا، يقول غير ما دامت لا يثبت لها من الحكم الإعرابي إلا ما تأخذه من الاسم الذي دخلت عليه، فجميع ما ثبت للاسم الذي دخلت عليه يثبت لها. فبما أن هنا دخلت على وصف يكتفي بفاعله، فتأخذ حكم الوصف الذي يكتفي بفاعله، فتكون مندرجة في أي قسم؟ في القسم الثاني. هذا حل ابن عقيل للمسألة، وذكرت حلول أخرى كثيرة تراجع في ومذهب البصريين إلا الأخفش أن هذا الوصف لا يكون مبتدأ إلا إذا اعتمد على نفيا أو استفهام، وذهب الأخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط ذلك. نحن بينا ما هو مدرك البصريين. الآن لماذا الأخفش والكوفيون ذهبوا إلى عدم لزوم هذا الشرط؟ طبعا المعروف عن المدرسة الكوفية أنها كثيرا ما تبني قواعدها على السماع، وهي تفرط في ذلك، بمعنى أنها تقبل، هذه المدرسة تقبل بأن تؤسس قاعدة نحوية كلية ومضطردة ولو على أساس شاهد واحد وارد عن العرب. البصريون يقولون نحن نعتمد على القياس، نحن نعتمد على السماع، ولكن نعتمد على السماع في موردين، في المورد الذي لا يكون القياس معارضا له بشكل واضح ولا يمكن تأويل السماع، المورد الثاني ما هو؟ أن يكون السماع الوارد واردا بقلة وبندرة، النادر لا يمكن أن نؤسس عليه قاعدة. بينما الكوفيين يقولون هذه لغة عربية، ومعلوم أن العرب كانوا قبائل، فليس من المعقول أن تطالب العرب جميعا بأن يتكلموا على وفق لهجة واحدة، وقد ثبت في محله أن كل لهجات العرب فصيحة. فإذا في مقام تدوين اللغة العربية لا نستطيع أن نغفل شاهدا من الشواهد الواردة، فحتى لو وردنا شاهد واحد أو اثنان أو ثلاثة فقط فإننا نستطيع أن نؤسس من خلاله قاعدة. نشوف كل واحد له وجهة نظر، وجهة نظر البصريين أن النادرة كيف نؤسس عليه قاعدة، وجهة نظر الكوفيين أن اللغة العربية هكذا كانت لهجات مختلفة ومتفاوتة، فمن أراد أن يدونها فليس صحيحا أن يهمل بعض اللهجات واللغات على حساب لهجات ولغات أخرى، فالقاعدة تتأسس بمجرد ثبوت السماع ولو كان لا يخرج عن حد قليلا. طبعا الحق في هذه المسألة مع من؟ مع البصريين. لكن نشوف هذه المسألة من المسائل المهمة التي يحتاج إليها الطالب أثناء دراسته للنحو، لكنه لا يجدها في الكتب التي بين يديه، يعني كثير من المطالب من هذا القبيل. مثلا الآن ما الفرق بين الكوفيين والبصريين؟ الفرق الفوارق الكلية المنهجية بينهما، هذه مسألة في غاية الأهمية لمن أراد أن يقرأ كتابا كالألفية التي بين أيدينا، نتعرض للفروقات. على أي أساس نحكمه؟ أيضا مثلا من جملة الموارد مثلا شو؟ مثلا الآن ما الفرق بينه بين أن يقول النحوي أنشد الشاعر كذا أو أنشد فلان كذا، بين أن يقول ومنه قوله، وبين أن يقول وعليه قوله؟ فهذه التعبير ما المقصود منها؟ ما الفرق بين القليل والنادر؟ ما الفرق بين القليل والشاذ؟ هذه كلها نحن نمر عليها مرارا وتكرارا، لكننا لا قد لا نعرف معناها على وجه الدقة. على كل حال هذا يبحث في مسائل أصول النحو، يبحث في مسائل أصول النحو كما للفقه أصول، للنحو أيضا أصول. ومذهب البصريين إلا الأخفش أن هذا الوصف لا يكون إلا مبتدأ إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام، وذهب الأخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط ذلك تمسكا بالسماع، فأجاز قائم الزيدان فقائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر. هذا عندما عند الأخفش والكوفيين. وعند النتيجة نحن لماذا نقول الحق مع البصريين؟ لأنه نحن لسنا بصدد أن نكتب كتابا مثلا من كتب ألسنة العرب مثلا من كتب المعاجم أن نذكر كل ما ذكرته العرب، لا، نحن الآن في عصرنا الحالي نهتم باللغة الأفصح والأشهر، وإلا اللغات تلك اللغات وإن كانت فصيحة لكن يعد الآن معيبا التكلم على وفق اللهجات الغريبة، على وفق المباني الضعيفة، على وفق الموارد النادرة، بل ينبغي أن يكون الكلام على وفق الأفصح والأشهر. إن اللغة العربية واسعة لا يحيط بها إلا كما في الروايات إلا نبي أو وصي نبي، فلذلك الأفضل الاقتصار على الأفصح. الأفصح يعني أن علينا أن نفتش عن الكثرة وأن لا نؤسس القاعدة على وفق النادر. وإلى هذا أشار المصنف بقوله وقد يجوز نحو فائزا أولو الرشد، أي وقد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ من غير أن يسبقه نكرة وصفة. إذا الناظم أشار إلى خلاف الكوفيين والأخفش فقال وقد يجوز نحو فائزا أولو الرشد، لكن بحسب الظاهر من العبارة ما هو؟ أن الناظم يرتضي ذلك. مثلا وقد يجوز ما معناها؟ لأن شخصا ما يجيز، أنا أجيز، لكن غاية الأمر أنه على قلة. إذا مذهب الناظم ما هو؟ جواز ذلك على قلته. لماذا؟ تمسكا بالشواهد الواحدة. أي وقد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ من غير أن يسبقه نفي أو استفهام. وزعم المصنف في غير هذا الكتاب أن سيبويه يجيز ذلك على ضعف، ومما ورد منه قول الشاعر فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا، فخير نحن، هي أفعال تفضيل تكون وصفا أصلها أخير طبعا، تكون وصفا فتحتاج إلى فاعلة، ونحن فاعلها الذي أغنى عن الخبر، فخير مبتدأ ونحن فاعل سد مسد الخبر، ولم يسبق خير هنا نفي ولا استفهام، وجعل من هذا. شوف مرة يقول ومما ورد من هذا، مرة يقول وجعل من هذا، وجعل من هذا قوله خبير بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرة. خبير ما هي؟ صيغة مبالغة، فتعمل وترفع فاعلا بنو لهب فاعلها وقد أغنى عن الخبر، ولم تعتمد على نفيا ولا استفهام. لماذا قال وجعل منه هنا؟ في البيت السابق لا مجال للتأويل، بينما هنا هناك مجال للتأويل، لأن نقول بنو لهب مبتدأ مؤخر وخبير خبر مقدم، وخبير لأنها صيغة مبالغة على وزن فعيل تبقى بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع، فلا يلزم أن نقول خبيرون مثلا، بل كيف تقول امرأة جريح ورجل جريح، وقال تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير أو ظهيرة. المهم فخبير مبتدأ وبنو لهب فاعل سد مسد الخبر، والثاني مبتدأ هو الوصف خبر نذكر مقدمة لهذا البحث. لدينا طريقتان في إسناد شيء لشيء. الطريقة الأولى نسميها طريقة الفعل، والطريقة الثانية نسميها الطريقة المختصة بالإسم. طريقة الفعل عندما يسند إلى شيء أنه لا يجب فيه أن يكون مطابقا لذلك الشيء في الإفراد والتثنية والجمع. تقول قام زيد وقام الزيدان وقام الزيدون، فالفعل بقي بلفظ واحد بالرغم من أنه أسند إلى فواعل ثلاثة مختلفين. فقام استعملناه بلفظ واحد مع المفرد مثنى والجمع، هذه طريقة الفعل. الطريقة الثانية هي الطريقة المختصة بالاسم. زيد قائم، لا تستطيع أن تقول الرجال قائم، لا تستطيع أن تقول الرجلان قائم، بل لابد أن تقول الزيدان قائمان والزيدون قائمون. فطريقة الفعل قائمة على عدم المطابقة، طريقة الاسم قائمة على المطابقة. هذا النوع الثاني الذي كنا نتحدث عنه من الخبر قد يكون على الطريقة الأولى، يجوز في أن يكون على الطريقة الأولى ويجوز في أن يكون على الطريقة الثانية. لماذا؟ لأنه بحسب الأصل اسم يشبه الفعل، ففيه جلبتان. فإذا لاحظنا كونه اسما جاز أن يكون الإسناد فيه على طريقة الاسم، فلا بد من المطابقة حينئذ. فتقول مثلا أقائمان الزيدان، و إذا لاحظنا جهة كونه فعلا جاز أن يكون على الطريقة الأولى على طريقة الفعل. فكما تقول أقام زيد تقول أقائما زيد، كما تقول أقام الزيدان يرحمكم الله تقول أقائما الزيدان. فإذا لهذا الاسم خصوصية، إنه من جهة اسم ومن جهة يشبه الفعل. فأي الجهتين لاحظت فيه فتراعي لوازمها. لوازم طريقة الاسم ما هي؟ المطابقة. لوازم طريقة الفعل عدم المطابقة. نعم هناك موارد من عدم المطابقة، صور لعدم المطابقة لا تكون جائزة ولا تكون صحيحة. وفي بعض الأحيان إذا أردنا أن نعرف أن هذا الوصف هل هو مبتدأ أم أنه خبر مقدم، من العلامات التي يمكن أن نستفيد منها المطابقة وعدم المطابقة كما سيأتي بيان غدا إن شاء الله أو بعد غد.
الله اكبر. الله اكبر.